بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع عشر: يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما، لا إن أفطر لعذر فإن عاد عزر، فإن عاد بهما قتل ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة، واستتيب إن كان عن غيرها. المسألة الرابعة عشرة يعقدها المصنف رضوان الله عليه حول من أفطر في شهر رمضان. هذه الكلية من أفطر في شهر رمضان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من أفطر لعذر شرعي، كمن أفطر لمرض، وكمن أفطر لسفر، وقد مضى الحديث عن هذا، إما على نحو اللزوم، لزوم الإفطار، أو على نحو الترخيص في الإفطار كما سبق بيانه مفصلا، أو أفطر السلام عليكم ورحمة الله لإنقاذ غريق أو تقية. الصادق صلى الله وسلامه عليه يدخل على أحد العباسيين في يوم من أيام رمضان بحكم الإمام صلى الله وسلامه عليه، ثم وضع الحاكم العباسي الغداء وأمر الإمام أن يأكل، فأكل معه الإمام عليه السلام. وعندما سئل بعدها قال: لئن أفطر يوما من شهر رمضان وأقضيه خير لي من أن تضرب عنقي. ما تسوى السافة. إفطار للتقية سواء كان في آخر يوم من رمضان أو في أول يوم بلحاظ حكم الجائر أنه من شعبان، لا تقية تصير في الوسط. كيف تصبح التقية في وسط الشهر؟ الحادث كان في آخر يوم من رمضان، لا الكلية هي كاملة تنتج في كل، بس التقية لا تتصور. الجائر إما أن يحكم أن 30 من شعبان، أن الأول من رمضان هو 30 شعبان هذا، فتفطر معه تقية وهو في حكمك الأول من رمضان، أو تعيد معه وهو في حكمك أنه من رمضان، ولا ثالث. نعم يتصور الفارق في الأيام الأخرى أن يفطر الإنسان تقية مع سقوط القرص، إذ أنهم يحكمون بأنه، لو قلنا بأن سقوط القرص ليس الغروب الشرعي كما ذهب إليه بعض الفقهاء، أما لو قلنا بأن سقوط القرص هو الغروب الشرعي فلا مشكلة في البن.
ولا يحكيه
لا
سقوط القرص ما يحكيه
الإفطار تقية إجمالا. الإفطار تقية في شهر رمضان فيه بحث علمي أنه يقضى أو لا يقضى. مقتضى القاعدة أن لا يقضى، لأن العمل التقوي ينزل منزلة العمل الصحيح. مثلا من صلى تقية تقبل صلاته صحيحة لا تعاد، لكن هذه الرواية التي تلوناها فيها وأقضية جعلت بعض الفقهاء يحكم في خصوص المورد، في خصوص المورد هذا الإفطار لعيد، مو كل مورد الإفطار فيه تقيتان لا يعيد على القاعدة. خصصنا القاعدة بهذا النص. هذا النص وين مورده؟ عيد ورمضان. إذن من أفطر لعذر سواء كان الأعذار السابقة المرض السفر إلى آخره أو الأعذار التي تذكر هنا سقية إنقاذ غريق هذا لا شيء عليه. القسم الثاني ممن أفطر في شهر رمضان عالما عامدا من أفطر لا لعذر وهو غير مستحل يقتنع أو مقتنع بأن شهر رمضان صوم شهر يجب صومه شرعا لا أنه أفطر بجهالة عامدا وعالما أنه شهر رمضان وعالما أن ما يأكله أو أن ما يصنعه مفطر هذا يعذر. أولا فإن عاد ثانيا عذر جهالة قصدي يعني غلبت هوى مجهل يعني ما دمنا قد قلنا عالما عامدا فيعني أنه يعلم وليس بعذر عمد يعذر أولا ما دام غير مستحل فإن عاد ثانيا عذر فإن عاد ثالثا قتل يقول المصنف يعني يقتل في الثالثة. وهنا كلام يتبناه المصنف في غير الكتاب بأنه يقتل في الرابعة ولا شك أنه أحوط بلحاظ موضوع الدماء وأن الدماء ينبغي أن يكون فيها تدقيق فلا يقتل في الثالثة وإنما يعذر في الثالثة ويقتل في الرابعة. القسم الثالث من أفطر مستحلا عالما عامدا لا لعذر فوق كل هذا مستحل يعني لا يقول بوجوب صوم شهر رمضان منكر له مستحل الإفطار لا يراه حراما هذا بلا تعذير إن كان ولد على الفطرة يعني مسلم فطري قتل مباشرة لا مرتين ولا ثلاث وإن كان غير فطريين يعني مسلم ملي استتيب فإن لم يتوب قتل. هذا الحكم من مختصات الرجال حكم القاتل من مختصات الرجال أما المرأة فلا تقتل أبدا فطرية كانت أو ملية. طبعا كيف نعجب. الرابعة عشرة يعذر من أفطر في شهر رمضان عامدا فخرج المكره المكره لا ليس بعامد عالما بالتحريم بأنه لا يجوز الإفطار في شهر رمضان وعالما أن هذا شهر رمضان وأن هذا مفطر كل هالحيثيات متوفرة. إذن علم وعمد علم بكافة التفاصيل وعمد يعذر لا إن أفطر لعذر يعني يعذر إذا كان. فإذا القسم الأول صار معذور لا إشكال فيه مثل شنو كسلامة من غرق يعني لكي ينجو من الغرق اضطر للإفطار بشرب بعض الماء وإنقاذ غريق ارتمت وللتقية أفطر تقية قبل الغروب الشرعي وآخر رمضان وأوله هم إفطار تقية طبعا لا يعذر مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة مو غطس اللي ينقذ الغريق بعدين راح شرب شاي وماي وقهوة، ما له معنى بعد هذا. هذا شرب الماي والشاي والقهوة لم يكن لعذرين، اقتضت الضرورة أن يفطر تقية، فيفطر بالمقدار الذي يرفع التقية، مو بعد يأكل ويشرب كأنه في غير رمضان. إذن مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة ولو زاد عما يتأدى به الضرورة فكمن لا عذر له، يعني يعذر. فإن عاد إلى الإفطار ثانيا بالقيدين العلم والعمد، قال بعض المحاشين بالقيود مقيدين، علم وعمد ولا لعذرين، ثلاثة قيود، عذر أيضا. فإن عاد إليه ثالثا بهما بغير عذر بالعلم بالعمد قتلا. قال ونسب المصنف في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة، يعني أن المصنف في الدروس لم يقبل القتل في الثالثة، بل نسبها أو نسبه أي الحكم بالقتل في الثالثة إلى مقطوعة سماعة. مقطوعة سماعة هي ما رواه الشيخ رضوان الله عليه في الصحيح، رواية صحيحة سندا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، فقال عليه السلام فليقتل في الثالثة. إذن هذا النص جلي في وجوب القتل في الثالثة، إلا أن المصنف في الدروس نسبه القتل في الثالثة إلى المقطوعة إيذانا بالتضعيف وعدم القبول، ووجه الضعف أنها مقطوعة أولا. قال سألته من يسموها المقطوعة، من بين من المسؤول، هذا أول. أبو حنيفة شو يقولون؟ أثمار بن عيسى سماع السائل، وسماع واقفي، هذا إشكال آخر. هل واقف ممكن أن يسأل ذلك؟ إن قلت أولا من جاس خلال تلك الديار كما يقول صاحب الحدائق وعرف مضامين الأخبار يرى كثيرا من هذا. سألته والمنصرف الإمام عليه السلام. وقولكم بأن سماعه واقفي لا يضر بعد أن كان الراوي عنه عثمان بن عيسى وهو من أصحاب الإجماع الذي لا يروي، أو أجمعت العصابة على أنه لا يروي إلا عن ثقة، فرواية عثمان بن عيسى تكفي لتوثيق سماعه. قلنا كلا الأمرين تامون، إلا أن موضوع الدماء يحتاط فيه بأكثر من هذا. على كل حال قد تكون ما فيها كلام، إحنا مجرد الواقفية علم الحديث اليوم لا تعد طعنا، موثقات تعتبر اليوم، ولذا قلنا روى الشيخ في الصحيح رواية سنة صحيحة عند علمائنا اليوم. مجرد كونه واقفي، مر علينا كم مورد من الموارد الشهيد الثاني يستشكل في الأسناد بلحاظ عدم الإمامية، بس هذا اليوم ليس إشكالا، اليوم المناط الثقة من عدم الثقة، واقفي فطحي هندوسي مو مهم عندنا ثقة أو غير ثقة. نعم، ولذا تعد الروايات التي يرويها الثقات من غير الإمامية موثقات، موثقة مقبولة في الاحتجاج، نعم هي دون الصحيحة سندا لكنها مقبولة، كالحسن، الحسن دون الصحيح درجة لكنه مقبول يحتج به، الحديث الحسن. ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة، وقيل يقتل في الرابعة وهو أحواض. دماء، الدماء أكبر موارد الاحتياط في التشريع. قال وإنما يقتل فيهما، سواء قلنا أنه يقتل في الثالثة أو يقتل في الرابعة على الرأيين، مع تخلل التعذير مرتين أو ثلاثا على القولين لا بدون. واحد صادوه المرة الأولى يقول أنا ثلاث مرات مصر ما أنا شغلي، تعتبر بالنسبة لنا المرة الأولى. لاحظوا الرواية، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، يعني في كل مرة يفطر يجيبوه إلى الإمام، ما دام ترافع تخلل التعذير تعتبر، وإلا لا تعتبر. هذا القسم الأول. أو القسم الثاني في تقسيمه الكلام في سواء رمضان أو اليوم الواحد، المهم أن إذا قلنا أن اليوم الواحد يعد إفطارا مضى هذا الكلام. المهم تافه إذا غير متجاهل من سيارة طبعا يجب أمر معروف شنو بعد. ستر إذا كان مستورا، إذا كان مستورا فكيف ستراه أنت أيها الآمر والمعروف أو الناهي عن المنكر؟ هذه يسمون إذا تجاهر. كيف مصادفة؟ يعني دخلت عليه عنوة البيت وكان قاعد يفطر، فإذا متجاهر ما دام في مكان يرى تجاهر. إذا متجاهر مو معناه في الشارع يمشي وياكل، متجاهر يعني ما احتاط لنفسه. إذا القسم الأول من أفطر لعذر، لجهل، لعدم اختيار، مضى لا إشكال فيه. من أفطر لا لعذر عالما عامدا جاهلا عذر مرتين أو ثلاثا، وفي الثالثة أو الرابعة يقتل. زين، ولو كان مستحلا أي للإفطار، يرى أن الإفطار حلال، شرع محمد مال 1400 سنة قبل. يعني ما نعتقد أن شارع محمد اليوم هل موجود من عند الذين يدعون الإسلام، أي معتقدا كونه حلالا، هذا معنى مستحل ويتحقق بالإقرار به. يعني كيف نعلم أنه مستحل؟ هو يقول فإذا قال أنه مستحل قتل بأول مرة إن كان ولد على الفطرة الإسلامية، بأن انعقدت نطفته يعني حال إسلام أحد أبويه، غير المولود الفطري أو المسلم الفطري أو المرتد الفطري ما شئت فعبر، هذا المرة الأولى يقتل. واستتيب إن كان عن غيرها، يعني طلبت منه التوبة إن كان مليا، فإن تاب وإلا قتل. قال هذا إذا كان ذكرا، القتل في الموردين إذا كان ذكرا. أما الأنثى فلا تقتل مطلقا ملية كانت أو فطرية، بل تحبس حبسا أبديا وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب. خمس مرات طلعوها يوميا ضرب، توب أو تبقى في الحبس الأبدي. لا لا، أغلب الفرائض هذا الفرائض في الحكم. مرتد يعني شنو معنى الاستحلال؟ ارتداد يعني. أما الأنثى فلا تقتل مطلقا، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت. حبس مدى الحياة مو مؤبد، مدى الحياة كما قال. مسألة: واحد أفطر على شيء فيه خلاف، دخان مع عسل شراب، يقتل؟ قال: وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين. يعني احنا نجي نقول من هو المرتد الذي نحكم بكفره وبالتالي يجب قتله؟ من أنكر ضروريا من الدين، هذا الكبرى. ضروري من الدين في موضوع الإفطار يعني شيء أجمع فقهاء الإسلام كافة على كونه من المفطرات، أما شيء لا يراه البعض، الحقنة مثلا يراها بعض العلماء، ارتماء يراها البعض مفترقا، البعض لا يراها مفترقا، هذا لا يعد منكرا لضروري من ضروريات الدين، وبالتالي لا يعتبر أنه مرتد أو كافر فيقتل. وإنما يكفر مستحل الإفطار، يعني من رأى الإفطار حلالا بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين، بحيث صار هذا المجمع ضروريا كالجماع والأكل والشرب المعتادين. أكل الشرب العادي يعني، أما واحد أكل نخامة رأسه مفطر تعال يقتل. أما غيره غير المجمع فلا، على الأشهار. مقابل الأشهار قول لأبي الصلاح الحلبي من أنه يكفر، متى استحل شيئا من المفطرات كفر، مجمع على إفساده فيه خلاف. وفيه في شنو؟ في المجمع على إفساده، يعني أفطر أو رأى أن الشيء الفلاني مما أجمع على كونه مفسدا ادعى الشبهة، والله أنا طلبة من خلال البحث والتنقيب في الأدلة رأيت ملت إلى أنه لا يفطر، فادعى شبهة ممكنة في حقه، مو واحد من الشارع جرمقاني من جرامقة الكوفة يجي يقول والله أنا بحثت في الكتب ونقبت شفت أنه والله ما لا يجب، هذه لا تعد شبهة ممكنة في حقه. واحد في داخل على الإسلام جديد ادعى أنه ما عندي علم، لو افترضنا أن الالتماس مثلا مجمع على إفساده ادعى عدم العلم، شبهة بالنتيجة ادعى فلا. وفيه إذن أولا ينبغي أن يكون الاستحلال لشيء مجمع على إفساده، وفي المجمع لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه. قال: ومن هنا من هذين القيدين وذكرنا لهما يعلم أن إطلاقه أي المصنف الحكم ليس بجيد، هنا بالذات في موضوع الدماء تجي تقول ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة واستتيب إن كان عن غيرها، كان يحتاج إلى ذكر قيدين: أولا أن يكون استحلاله لشيء مجمع على إفساده بلا شبهة. قيل في الدفاع عنه أي عن إطلاق المصنف رضوان الله عليه أن قوله أول الأمر عامدا عالما تكفي، لأن من ادعى الشبهة ينتفي في حقه العلم، إذا ادعى شبهة ممكنة في حقه إذن ما أقدم على الاستحلال عالما، وكذا من أفطر على غير مجمع. على كل حال هذه المسألة الرابعة عشرة. الخامسة عشرة هي في ذكر المحددات للبلوغ شرعا، البلوغ الذي يجب معه مجمل التكاليف الشرعية ما هو؟ لا، وهو يذكر تفصيلا في باب الحدود على أي حال. مو بهال مو بهال التفصيل ولا بهالحيثيات. قال: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام. تعريف الاحتلام: وهو خروج المني من قبله مطلقا، هذا خروج المني المعبر عنه بالاحتلام، نائما كان أم مستيقظا، مجامعا كان أم عابثا، كله يعد احتلاما. فلا يفهم من لفظة الاحتلام معناه أنه المنصرف، يعني أن يستيقظ من نومه وقد أجنب، لا، المهم هل العملية صارت يتبين أنه بالغ. خروج المني في الذكر والأنثى من قبله، زين الخنثى قال ومن فرجيه في الخنثى، عندك إلى الأمرين الخنثى المشكل. لا، الاحتياط يقتضي أن لا نغفل، لازم الاثنين. ولذا قال ومن فرجيه، هو من أحد فرجيه. هذه العلامة الأولى. أو الإنبات، إنبات ماذا؟ للشعر الخشن على العانة مطلقا. مطلقا يعني منه؟ ذكر كان أو أنثى. بلغ السن القانونية بالتعبير أو ما بلغ، احتلم أو ما احتلم، هذه بحد ذاتها علامة. أو بلوغ، قال معنى البلوغ هنا أي إكمال، مو مجرد الوصول، لحظة بلغ أي وصل، لا ليس مقصود ذلك. بلوغ يعني إكمال 15 سنة هلالية مو ميلادية. قلنا أحد العلامات تكفي. عادة آخر شيء الإكمال. إذن أو بلوغ 15 سنة هلالية في الذكر والأنثى، وإكمال 9 في الأنثى. قال على المشهور بالنسبة إلى الأنثى في مقابل المشهور. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة: بلوغها أي المرأة بعشرين. بلوغها بعشر يعني أكملت 10 حتى يصير مخالف. أما إذا كان المقصود ببلوغها بعشرين دخلت بعشر صار نفس الكلام، إكمال 9. البعض مثل الشارع هنا يسوي مصالحة بين الطرفين، قال مقصود الشيخ بلوغها 10 أي دخلت 10 فيكون متفقا مع المجموع. وقال ابن إدريس: الإجماع واقع على 9. إذن شنو معنى أعد قول ابن إدريس مخالفا؟ هو قال على 9 يعني إذن دخلت 9 ما أكملت، وإلا إذا كان قوله على 9 يعني أكمل 9 قوله إذن في الموافق للمشهور مو مخالف. لاحظتوا. وقال ابن أدريس في سياق تعداد قول من خالف المشهور: وقال ابن إدريس الإجماع واقع على 9. إذن مقصود ابن إدريس مجرد البلوغ، بلوغ 9 والوصول مو الإكمال، وإلا لو كان الإكمال مقصودا، نعم إكمال 8 والدخول في 9، ولو كان مقصوده إكمال 9 صار موافق للمشهور ليس مخالفا. وقال ابن إدريس الإجماع واقع على التسع ولا يعتد بخلافهما. لا الشيخ ولا ابن إدريس ولا ابن حمزة لشذوذه آراء شاذة هذه في الفقه عندنا والعلم بنسبهما، إنما تقدح المخالفة فيما لو لم نعلم نسب المخالف فنحتمل كونه الإمام. أما إذا علمنا المخالف زيد بن أرقم إذا مو الإمام المعصوم مهم عندنا، إحنا الإجماع عندنا حجيته بكاشفيته عن رأي المعصوم، فإذا خالفه غير المعصوم ثلث أمان ما لنا شغل برأيك. والعلم بنسبهما الشيخ وابن إدريس الجد والحفيد. بعد وتقدمه عليهما أي الإجماع تقدم عليهما وتأخره عنهما، إجماع قبل الشيخ أكو إجماع بعد ابن إدريس أكو، إذن لا يعتد بقولهما. وأما الحيض والحمل للمرأة هل هما دليلا بلوغ؟ قال لا، فدليلان على سبقه، لأنه لو لم تكن بالغا لما حاضت، ولو لم تكن بالغا لما حملت، فالحيض دليل على أنها قد بلغت سابقا. بالنسبة إلى الإنبات هل نلحق به إخضرار الشارب؟ قال وفي إلحاق إخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة قول قوي، لأنه في الغالب أكو تلازم. كيف نعلم سنه؟ قال ويعلم السن بالبينة والشياع، شهادة الميلادية يعني عدة بينة طبعا، مقصود بالبينة مثلا وقد سرعني شاهدان عدلان، والشياع لا بدعوة مجرد قول اني انا شافو يفطر في رمضان انا بعد ترى عشر سنين. والإنبات بهما أي بالبينة والشياع سنصير ماضي، وبالاختبار جيبوا خلينا نشوف عنده إنبات لو ما عنده. نعم، فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة. إذا قلنا أن محل العانة ليس من العورة، العورة هي خصوص القضيب والأنثيان وحلقة الدبر، لا لا يحتاج إلى اضطرار حتى نكشف على هالموضوع. العانة ليست من العورة فيجوز الاختبار بالاضطرار. أما إذا قلنا بقول ابن البراج القاضي الذي ذهب بأن من السرة إلى الركبة عورة فلا يصح الاختبار إلا مع الاضطرار، فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة أو بدون الاضطرار على المشهور، المشهور الذين قالوا بأنه ليس من العورة. والاحتلام بهما البينة والشياع وبقوله احتلام، وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجه. أمر ولدنا هل نقبل أو مشكلة؟ هذا تمام الكلام في كتاب الصوم، ويبقى ملحقا به كتاب الاعتكاف. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.